ما حكم القراءة لبعض الكتاب الذين يتحدثون في أمور الإبداع والإرادة؟
ينبغي أن الإنسان يتجنب قراءة أصحاب الأفكار المنحرفة، ويجتهد في أن لا يقرأ إلا من الكتب التي تعتمد على السنة النبوية وأقوال السلف رضي الله عنهم. وأما هؤلاء الذين يتحضرون ويذكرون استشكالات وإشكالات، فالإنسان ينبغي أن يتجنب القراءة لهم لئلا تصادف غفلة من إيمانه فتتمكن من قلبه فيضل. نعم.
يقول: لقد ظهرت فرق أو فرقة تحاول اجتذاب الكثير من الشباب، فهم يحلون القنوات الفضائية ويحلون الكثير مما حرم الله، ويبيحون للمرأة أشياء اتفق العلماء على حرمتها، ويسمون أنفسهم بالعصرانيين، فما حكم هؤلاء؟ وهل من نصيحة للشباب حول هذه الفرق؟
الإنسان إذا تكاثرت حوله الدعايات وتنوعت المقاصد في ذلك، فإن الله جل وعلا قد جعل عندنا كتابه الكريم وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وسيرته وسيرة صحابته رضي الله عنهم وأرضاهم، وما دونه التابعون من ذلك يرجع إلى ذلك ولا يتبع كل ناعق، فإن دعاة الفتنة كثيرون، والضلال له أنصار متعددون، والمخرج من الوقوع في شرك هؤلاء وحبائلهم الاعتصام بكتاب الله وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن أحوال محمد صلى الله عليه وسلم وأقواله قد رصدت وجمعت وتتبعت، وأبعد عنها كل ما أدخل فيها مما ليس منها. فإن من أراد أن يعرف كيف كانت أحوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في عبادته ونومه وأكله وشربه وجده وممازحته وجهاده، فليرجع إلى كتب العلماء التي دون فيها كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه إذا تصور رسول الله سيتصوره وهو في جميع أعماله، فلا نخشى إذا نحن اجتهدنا في طلب الحق، لا نخشى من دعايات عصرانيين أو ضلين. والإنسان ينبغي أن يعرض الفكرة والدعايات التي تعرض على كلام الله جل وعلا في كتابه الكريم وعلى سنة محمد صلى الله عليه وسلم وعلى سيرة الخلفاء الراشدين والصحابة رضي الله عنهم أجمعين، فإن في ذلك بإذن الله المخرج من الحيرة والسلامة من الضلال.
ما حكم تعلم القرآن عند إمام مبتدع؟
ينبغي أن يحرص على أن يتولى تعليم القرآن من لا ابتداع عنده، لأن المتعلم يتأثر بمعلمه ويقتدي به في الغالب، فينبغي أن يكون معلم القرآن متقيدا بالسنة بالطريقة السلفية التي عليها محمد صلى الله عليه وسلم وسلف هذه الأمة. نعم.
يقول السائل: يتكلم بعض الدعاة في خطبهم بالأحاديث الضعيفة، وفي نفس الوقت يذكر ضعف الحديث، ولكنه يقول أن الأحاديث الضعيفة يؤخذ بها في محاسن الأعمال، فماذا تقولون يا سماحة الشيخ؟
الله جل وعلا قد أغنانا بالأحاديث الصحيحة وفيها ما كل ما نحتاج إليه في محاسن الأعمال، فلم يبقى حاجة للاستدلال بأحاديث ضعيفة إذا كانت ضعيفة. وينبغي أن لا يسمع العامة من المنبر أحاديث ضعيفة، فغالب من يشهدون الصلاة قد لا يفهمون قول الخطيب ضعيف. نعم.
يقول السائل: ما حكم الدعاء للحاكم في الدول التي لا تحكم بشرع الله، وهل هم مرتدين عن الإسلام لأنهم لا يحكمون بما أنزل الله؟
يجب الدعاء لهم بالهداية والاستقامة ونصرة الحق وإقامة العدل.
يقول: بماذا توصي طالب العلم المبتدئ؟
أوصيه بأن يتخلق بأخلاق طلبة العلم، بأدب العلم واحترام العلم والاجتهاد في التحصيل، والتحصيل يحتاج إلى حفظ. يقرأ يحرص على حفظ ما كان مختصرا من كتب العلم من فقه أو حديث أو توحيد أو نحو أو أصول، أو لذلك من مختصرات العلوم الشرعية والعربية. ومن أولى ما ينبغي أن يعتني به القرآن الكريم، فهو أولى من كل كلام، ويتلوه كلام نبيه صلى الله عليه وسلم، نبي الله. وأنصح طالب العلم أن يجتهد في فهم ما يقرأ، فإن مجرد القراءة السريعة لا تجعل الإنسان عارفا ما يمر عليه من كلام، بل يكون كمن يجري بأقصى ما يستطيع من الركض، فهو لا يبصر مواضع قدمه. بل ينبغي لطالب العلم أن يتأمل ما يقرأه ويتدبر معانيه ويحرص على فهمه، وإذا أشكل عليه أمر سأل أهل العلم.
نعم. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكرا لكم سماحة الشيخ، بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. أما أول سؤال هذه الليلة، يقول السائل: ما هو واجب المسلم نحو أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما فضلهم رضي الله عنهم؟
أما فضلهم فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. وأخبر أن الفتوح في الجهاد تصاحبهم، يغزو قوم فيقال: هل فيكم من صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: نعم، فيفتح لهم. ثم يغزو قوم يقول: هل فيكم من رأى من صاحب رسول الله؟ فيقال: نعم، فيفتح لهم. وهكذا. وهذا يدل على فضل الصحابة. والله جل وعلا يقول بشأنهم: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. الصحابة يجب على كل مسلم أن يحبهم ويترضى عنهم، فلهم شرف صحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهم شرف الجهاد معه وبعده، فهم الذين بلغونا هذا الدين، نقلوا لنا القرآن الكريم والسنة النبوية، وفتحوا البلاد ونشروا العدل والفضل، وجاهدوا في الله، ولم يمت آخرهم إلا وقد اتسعت رقعة الإسلام اتساعا كبيرا جدا، فرضي الله عنهم وأرضاهم، لا يبغضهم مسلم على الإطلاق، لا يبغض الصحابة رجل في قلبه إيمان على الإطلاق، كيف يبغضهم وقد صاحبوا محمد صلى الله عليه وسلم الذي لما طلب النبي صلى الله عليه وسلم البذل في الجهاد فجاء بالمال فقال له رسول الله ما تركت لأهلك؟ قال تركت الله ورسوله. يقول عمر رضي الله عنه، وعمر يقول هممت عن أسبق أبا بكر فجئت بنصف مالي، فقال يا رسول الله ما تركت لأهلك؟ قلت نصف مالي. فجاء أبو بكر بماله فقال له رسول الله ما تركت لأهلك؟ قال تركت الله ورسوله. يقول عمر فعلمت أنني لا أستطيع أن أسبق أبا بكر. وعمر يصفه النبي بأنه لا يسلك طريقا إلا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. وفي قصة الرؤيا رأى صلى الله عليه وسلم كان معه دلو يستقي يسقي، ثم ناول الدلو أبا بكر فنزع نزعا ضعيفا يقول والله يغفر لأبي بكر، ثم تناولها ابن الخطاب يقول فاستحالت غربا. الغرب هو الدلو الكبير له فتحتان، فتحة يربط فيها الرشاء والفتحة الأخرى يربط فيها الرشاء الدقيق، تلزف بها الآبار. يقول فاستحالت الدلو غربا فنزع حتى روي الناس وضربوا بعطن فلم أرى عبقريا يثري فريا. وكانت فتوح العظام في عهده رضي الله عنه، وعثمان رضي الله عنه، أبو بكر الصديق من تيم من قريش تيمي، وعمر عدوي من قريش، وعثمان من بني أمية من قريش. جهز عثمان جيش العسرة بكاملة وكان من أثرياء الصحابة، ولما قال النبي من يشتري بالرومة وله الجنة وله ودلوه دلو من دلاء المسلمين اشتراها عثمان رضي الله عنه. والنبي قال في حق عثمان ما على عثمان ما عمل بعد اليوم. وعلي بن أبي طالب ابن عم رسول الله هاشمي، هؤلاء الخلفاء الراشدون وفضلهم على هذا الترتيب أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا بإجماع أهل السنة. وأما أهل الباطل فلا التفات لقولهم. سئل علي رضي الله عنه، سأله ابنه محمد من خير هذه الأمة يا أمير المؤمنين؟ قال أو ما تعرف يا بني؟ قال لا. قال أبو بكر. قال ثم من؟ قال ما تعرف؟ قال لا. قال عمر. يقول محمد فخشيت أن يقول غيره فقلت ثم أنت يا أمير المؤمنين؟ قال لا. لكن لم يقل عثمان لأنه رضي الله عنه يقول هذا وهو في الكوفة في العراق والأمور فيها مشاكل، ولكن قال وهو على المنبر أفضى هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، قال ولو شئت لسميت الثالث. ولا أسترسل في هذا لأني أنوي إن شاء الله إن الله يسر أن أتحدث عن الصحابة في أواخر إن شاء الله هذه الصيفية.
يقول السائل هل يعتبر أهل الكتاب كفار وما حكم قتلهم؟
بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم كل من لم يتبع دين الإسلام فهو كافر، من اليهود والنصارى والسائل على وجه الأرض، ومن يتبع غير الإسلام دينا فلا يقبل منه. وإنما للكتابيين منزلة دون غيره في أمور خاصة. أما الدعوة إلى الله والجهاد والقتال فهذا يعم الجميع.
يقول: هل النصارى كفار وكيف نتعامل معهم في هذا في هذه الأيام؟
وهل يسأل عن مثل ذلك؟ هل يقال أن اليهود هل هم كفار وهل النصارى كفار؟ كل من لم يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم يوم بعث كافر. وأما التعامل فتعامل مع من احتجت الى التعامل معه بالامانة، لا تخن لكن لا تنخدع. نعم.
يقول السائل: هل المقصر لحيته كالحالق ام بينهما فرق؟ ولماذا تنصحون الذي يقصر لحيته؟
لا شك ان بينهما فرقا، وكما قال ذاك وبعض الشر يعظم من بعض، فالذنوب بعضها اكبر من بعض والحسنات بعضها اجل من بعض. اعفاء اللحيه ان لا يتعرض لها على الامر، واحفاؤها ان تحلق الموسى وهي كبيره من الكبائر، وما كان دون ذلك فهو ايضا ذنب. لكن ترك شيء ليس كلا شيء، وان كان المتعرضون لها مشتركين في اصل الاثم نسال الله لذلك الجميع. الذي صلوات الله وسلامه عليه لم يتعرض للحيته مطلقا، وامر ان تعفى واعفاؤها ألا يتعرض لها.
يقول: اليهود والنصارى الموجودين حاليا هل هم كفار وهل يجوز الزواج منهم؟
أما هل هم كفار فهم كفار من يوم بدلوا دينهم قبل الإسلام، وأما الزواج منهم فيجوز للمسلم أن يتزوج النصرانية واليهودية، إلا أن الزواج من المسلم خير له. نعم. لا.
يقول: ما حكم البيعة التي يأخذها قادة الجماعات الإسلامية على الأفراد؟ وهل هي ملزمة لهم؟ وهل يأثم من نقضها؟
بل يأثم من باشرها ويأثم من دعا لها، وهذه من تفتيت الأمة الإسلامية ووضعها أحزابا وشيعا. صاحب هذه البيعة إذا دخل مدينة من المدن هل يأمر وينهى ويتخذ نفسه أميرا؟ صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الناس إذا خرجوا في سفر أن يعمروا أحدهم، لكن هذا الأمير إذا دخل قرية من القرى هل تبقى له إمارته؟ إذا دخل قرية من القرى صار مأمورا لا إمرة له. وأما هذه البيوعات والبيعات والتحزم حتى يصل الأمر لبعض الناس إلى أن يحرموا زوجة الشيخ على أحد من أتباعه، وهذا معروف، وهذا من الضلال.
نعم. نعم. يقول السائل: يقول أصبحت المساجد اليوم ليس كما كانت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كانت تربي الأجيال التربية الإسلامية الصحيحة وتعلمهم كيفية المعاملات، ولكن اليوم تقلص دورها وأصبح الخطيب فيها موظفا لدى الحكومة التي لا تحكم بما أنزل الله، فهل في هذه الحالة أو ما الحكم في الصلاة في المساجد في هذه الحالة؟
لا أدري عن هذا السؤال، وأخشى أنك من جماعة المنابذين لصلوات الجماعة؟ هذا سؤال فيه غرابة، فينبغي أن تراجع نفسك، وإن كنت من المصلين فتجنب إرادة مثل هذه الأسئلة التي تنبئ عن سوء وتشعر بمقاصد سيئة خبيثة ممن يكفرون الناس. خير أعمال الناس الصلاة، ولا يزال الناس في خير ما أقيمت بينهم الصلاة. ولا شك أنه إذا اجتمع حكم بالقرآن والسنة وإقامة للحدود ومنع للمعاصي وإعلاء شأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وشغل المساجد بتعليم القرآن والحديث وعلوم الإسلام، أن هذا خير عظيم. ولكن لا ينبغي إذا فقدت أشياء أن تغلق المساجد أو أن ينفر الناس عنها أو أن يشككوا بمن يعم الناس أو يصلي بهم. وإذا كان الإمام يأخذ أجرا من الدولة على الإمامة، يقال لا يصلى خلفه؟ نعم.
يقول: هل من النصيحة لولاة الأمر الكلام على ما يقومون به من منكرات، وهل يعتبر هذا من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الكلام في على المنابر؟
أنا أجبت على السؤال الأول على نفس هذا السؤال. ليس من النصح لإنسان واحد يقصد بذاته أو لولي الأمر أن يخطب في المنابر، والنصائح إنما يعتنى بها بحيث تنفع. أما إذا كان القصد التشويش ونشر العيب وإشاعة الكراهية فليس هذا من النصيحة. إذا لم يستطع الإنسان أن ينصح الولي ولي الأمر بترك ما يراه منكرا أو بحمله على إنكار المنكر، فليدعو الله أن يوفقه لفعل ذلك، أو يقول لمن يظن أنه يستطيع أن ينصح إن العيب كذا وكذا، إذا كان يعلم يقينا حصول ذلك العيب. نعم.
يقول سماحة الشيخ: هل من نصيحة وكلمة حول من يفتي في الشرع ويتساهل في ذلك من غير علم ويأخذ الدين والأحكام على آية؟
المعافى بنعمة، ينبغي أن يحرص على المحافظة على النعمة. وكان الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يتدافعون الفتيا، إذا أمكن أحدهم أن يحيل إلى غيره الفتيا فعل. وقد جاء رجل إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يسأله، فقال له عبد الله: اذهب إلى ذاك الرجل الجالس، يعني بذلك عبد الله بن عمر، وابن عمر من أهل الفتيا. فذهب إليه وسأله وقال: اسأل واخبرني. فرجع وأخبره فقال: اسأل ذاك، وأشار إلى عبد الله بن عباس. فذهب إليه وسأله وأفتاه بفتيا مثل فتيا بن عمر، فجاء وقال: لا كذا كذا. فسكت. قال: أنت لا تقول. فقال: أقول بقولهما. ويقول السلف إن أجرأ الناس على الفتيا، يعني بغير علم، أجرأ الناس على النار، نعوذ بالله من ذلك. لا يجوز للإنسان أن يقول على علم الشريعة ويفتي بجهل، فإن ذلك ضلال. النبي أخبر صلى الله عليه وسلم أن الله لا يقبض العلم ينتزعه انتزاعا من صدور الرجال، وإنما يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤساء جهالا فأفتوا الناس بغير علم فضلوا وأضلوا. وإذا أفتى الإنسان وهو معروف بأنه ليس من أهل العلم، ينبغي أن ينصحه غيره وأن يقال له: كف عن ذلك، وأن يخبروا من سأله أنه لا علم عنده. نعم.
يقول السائل: هل من نصيحة لمن يريد أن يطلب العلم؟
نعم، أنصح من أراد أن يطلب العلم أن يبتغي بطلب العلم وجه الله، وأن يحرص على تحصيل العلم الشرعي، وأن يعزم على أن يعمل بما يعلمه من العلم، وأن يحرص ألا يطلب العلم ليقال عالم. وإذا طلب بهذه النية فليتب إلى الله وليسأل ربه أن يمنحه الإخلاص في العمل، وليحرص على تحصيل العلم على أهل العلم حتى لا يحسن الظن بفهمه وقد يفهم غير المراد. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، نرجو توجيه نصيحة للشباب وتحذيرهم من رفقاء السوء.
لا شك أن الناس أقبلت عليهم أيام لا دراسة فيها، والشباب قد يختلط بعضهم ببعض، فينبغي أن يحرص أولياء أمورهم على تفقد أحوالهم ورفقائهم، فإن الرفيق ينسب لرفيقه، وفي الأثر المرء على دين خليله، والشاعر يقول: كل قارين للمقارن ينسب. ويقول أصدق البشر صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح وجليس السوء كنافخ الكير وحامل المسك. ونصيحتي للشباب أن يستغلوا أوقات الفراغ بالقراءة والتفهم والتدبر وتحصيل العلم النافع. وإني أحذر الشباب وأولياء أمورهم من الأسفار إلى خارج هذه البلاد، فإن السفر إلى خارج هذه البلاد قل أن يسلم من شره من يسافر. نعم.
يقول السائل: بماذا تنصحون الشباب الذين يتحدثون في القضايا التي تدور على الساحة الإسلامية ولا يتركون الأمر لأهل العلم وأهل الحل والعقد؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، ومن علامات الساعة أن تتحدث العامة بما هو من خصائص الخاصة من الناس. وأما نصيحتي للشباب فأن يجتهدوا في طلب العلم إن كانوا طلابا، وتحصيله على أهله، والسؤال عما أشكل عليهم السؤال الراغبين في التحصيل العلمي، وأن يتركوا ما لا قدرة لهم على تعديله أو لا قدرة لهم على فهم اعوجاجه، ويشغلوا أنفسهم بما يقدرون على اشتغال به، لئلا يهدروا أوقاتهم بما لا طائل تحته، وربما سبب بينهم تنافرا، وربما رتب على ذلك اعتداء على الآخرين بغيبة ونحوها.
يقول: نريد من سماحتكم نصيحة لطلبة العلم.
نصيحة لطلبة العلم أن يطلبوا العلم ابتغاء وجه الله، وأن يعقدوا العزم على أن يعملوا بعلمهم، وأن يتواضعوا لمن لا يعلمون، وأن يحسنوا التأدب مع من يتعلمون منه، وأن يحترموهم، وأن يعرفوا لهم فضلهم في تعليمهم العلم. وإذا رأوا جاهلا إياهم أن يأخذهم العجب بما اختلفوا عنه به من العلم، فإن الله لو شاء لجعله أعلم منهم، فإذا رأوا فاقد نعمة لهم فيها فليجددوا الشكر لله الذي منحهم هذه النعمة، وليحرصوا على بذل العلم للجاهلين ليعلموهم، ينصحون من رأوه محتاجا للنصيحة، ويعلمون من جهل بقدر المستطاع، ويعتبرون ذلك قربة عند الله جل وعلا. وأنصحهم بأن يهتموا بعلم الشريعة، وأفضل علم الشريعة معرفة كلام الله جل وعلا ومقاصد كلامه، ومعرفة كلام رسوله صلى الله عليه وسلم ومقاصده، والتعلم ومعرفة أحكام العبادات قبل كل شيء، وأن يجتهدوا في معرفة التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. وأنصح كل طالب علم أن يكرر قراءة كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه، وأن يكرر شرحه فتح المجيد ونحوه، وأن لا يقول قرأته وانتهيت، فإنه محتاج لقراءته كثيرا، لأنه إما آية من كتاب الله، وإما حديث من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإما إيضاح وبيان لذلك من كلام صحابة رسول الله رضي الله عنهم وأرضاهم، وكلام أئمة السلف الذين جدوا واجتهدوا في نصرة هذا الدين وإيضاح مقاصد كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.
يقول: ما رأيكم في من يقول نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه؟
هذا كلام لا قيمة له ولا يصح الأخذ به.
يقول السائل: يقول إذا كان ولي الأمر فاسق هل يجوز الدعاء له؟
لو كان يهوديا جاز أن تدعو الله أن يهديه للإسلام. والسؤال الأول من لازمه: لو أن شخص يدعي الإسلام وهو ملحد، وآخر من أهل السنة، وهناك شيء قاسم مشترك في مصلحة لوطنهم، يتفق الملحد مع الثاني ويتعاونان، هذا لا يصح إلا فيما لو دوهمت البلد فاشتركوا في الدفاع عن دخولها. وأما أن يقول بعض الدعاة نتعاون فيما اتفقنا عليه وما اختلفنا عنه نتركه، فهذا عمل غير صالح.
يقول: صديقي يجلس مع أهل البدع ويدافع عنهم، وقد نصحته، فهل لي هجرانه حتى ينزجر؟ وكم مدة الهجران؟
هذا الصديق إذا استمر مع مجالسة أهل البدع والأنس بهم فلا يحل لك أن تجعله صديقا، فإن مثل جليس الصالح وجليس السوء كحامل المسك ونافخ الخير. خيره بين إما أن يترك مجالسة أهل هذه البدع والضلالات أو أن تفارقه.
ما حكم من يقول أن الله موجود في كل مكان وليس على العرش؟
هذا ضلال مبين. الله جل وعلا يقول الرحمن على العرش استوى، ويقول أأمنتم من في السماء، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم للرجل الذي أراد أن يعتق جارية عنده فقال عليه السلام لها أين الله؟ قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مسلمة. ماذا يريد هذا الجاهل بالله جل وعلا وبشرعه عندما يقول هذا الكلام الضلال؟ فإن من لازم الله في كل مكان أن يكون في الأماكن القذرة. تعالى الله عما يقول الظالمون. نعم.
نعم. يقول ما حكم استعمال السبحة في التسبيح؟
ليس لها أصل في الشريعة. أفضل الذين يذكرون الله محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
وما استعمل السبحة ولا استعمل حبات يعد بها التسبيحات، بل كان يعقد العدد بأصابعه صلى الله عليه وسلم. والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. والصحابة استنكروا على من يعد أذكاره بالحصى، ورأوا أن ذلك ابتداعا. وكذلك نقل أهل العلم هذا الشيء وبينوا ما فيه من المخالفة. والنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا باتباعه وقال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وفي رواية من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ويقول عليه السلام عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم، يعني احذروا، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فينبغي للإنسان أن يعتني بتشغيل أصابعه بالذكر كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما بلغ عبد الله بن مسعود أحد كبار الصحابة رضي الله عنهم أجمعين أن قوما من أصحابه يجتمعون في مكان ويعدون، يقول قائلهم سبحوا 100، ثم إذا سبحوا قال هل اليوم 100، ويشتغلون بهذا العدد. فتنكر رضي الله عنه وهم يفعلون ذلك ليلا، وما كان عند الناس في ذلك الزمن مصابيح كاشفة، فجاء وحضر معهم. فلما سمع مقالتهم وتحقق من فعلهم أزاح اللسام عن وجهه رضي الله عنه أرضاه، وقال أنا أبو عبد الرحمن، لأنتم أهدى من أصحاب محمد، أو أنكم جئتم أمر الإدى، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. فينبغي لنا أن نكتفي بما خلفه لنا نبينا صلى الله عليه وسلم. ومن رحمة الله بهذه الأمة أن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونساء ما تركوا أمرا من أموره، من أفعاله ومزاحه ونومه وأكله وصلاة فريضته أو النافلة والأذكار والبيع والشراء إلا ونقلوه لنا. وفي حال سفره وإقامته صلوات الله وسلامه عليه، كل ذلك نقل لنا، حتى كأن المطلع على شمائله صلى الله عليه وسلم وأحواله كأنه حاضر مع أصحابه، يرى يسمع ويرى. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة أن أبقى لها كل ما تركه نبيها من أقوال وأفعال، فلله الحمد ولله.
يقول السائل، يقول هل هناك ما يباح من الغيبة وما هي الضوابط في ذلك؟
الأصل في الغيبة التحريم، ولا يجوز أن يذكر الإنسان عيب أخيه المسلم إلا لغرض إسلامي، إما في شهادة سيقطع بهذه الشهادة حقه مسلم والشاهد معروف أنه مجروح، يجوز أن تذكر عيوبه وهي غيبة، لكنها لما كانت لدفع ظلم وإحقاق حق ساغت. ومن الغيبة التي كان السلف يأخذون بها ذكر عيب من ينقل عنه العلم، وحديث الرسول إذا كان فيه عيبا يسلبه الثقة فلا يعتد بما ينقل، وما لا داعي له لا يجوز ذكره. كذاك إذا استشرت في شخص أراد إنسان أن يشارك آخر وأنت تعرف أن هذا الشخص يخون شريكه، فاضطرك المستشير لأن تعلمه، وجب عليك أن تذكر ما تعلم، ولا يجوز لك أن تختلق ما لم تعلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بارك الله فيكم ونفع بعلمكم وجزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء. يقول السائل: هل نجلس في دروس دينية مع جماعة عندهم بعض البدع؟
كان السلف رحمة الله عليهم ينهى أحدهم من له به صلة أو يأتي إليه ينهاه عن مجالسة أهل البدع، بل ينهاه حتى عن رد السلام عليهم خشية أن تسري عليه العدوى، فإن صاحب البدعة ليس كصاحب المعصية. صاحب المعصية معصيته تضره وهو، وأما صاحب البدعة فإنه يسعى لتأثير بدعته على الآخرين، وإذا اقتدي به صار الاقتداء مخلا بالعقيدة. ومن فضل الله جل وعلا وجزيل إنعامه على عباده أنه لم يجعل مصالح المسلم محصورة في أهل البدع، فما كان عند مبتدع من فائدة فإن عند من لا بدعة عنده ما هو أنقى وأسلم منها. لا.
يقول: شاب أرغب في التفقه في ديني، ما هي الكتب التي تنصحني بقراءتها يا سماحة الشيخ؟
لا شك أن أعظم كتاب في الوجود كلام رب العالمين، وأعظم كلام بعد كلام الله كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فأنصحك أن تجتهد بحفظ ما تقدر على حفظه من كلام الله، وأن تجتهد على حفظ ما تستطيع حفظه من كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ونصيحتي لك أن تجتهد في حفظ عمدة الأحكام، وأن تحفظ ما تقدر على حفظه من كتاب رياض الصالحين من الأحاديث الصحيحة التي فيه، وأن تجتهد في حفظ كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهو كتاب عظيم أبوابه معقودة على كلام الله أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو يعالج أمر التوحيد العبادي، توحيد العبادة الذي عامة ضلال الناس إنما يقع في هذا التوحيد. العوام عوام المسلمين في الدنيا كلها قل من يقع منهم في خطأ الأسماء والصفات أو في دقائق الأفكار في العقائد، وإنما يقعون في الخطأ في توحيد العبادة، يسألون غير الله، يذبحون لغير الله، يتبركون بالمخلوقات وأمثال ذلك. وهذا كتاب كتاب هام ومفيد في هذا الباب. نعم
نعم. يقول السائل: في كل رمضان نحضر إلى الحرم لأداء الصلاة مع الإمام، ويدعو الإمام يدعو الله سبحانه وتعالى أن يعيد إلى المسلمين المسجد الأقصى ويؤمن المصلين، هل يكفي الدعاء؟ وما هو واجبنا تجاه المسجد الأقصى؟
واجبنا أن نتبرأ من الشرك قبل كل شيء، أن نقيم الصلاة حق الإقامة، أن نؤتي الزكاة، أن نصدق في التعامل مع الله، ولو تحقق ذلك لاستنقذنا المسجد الأقصى. ولكن المسلمين قد أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ولعلكم تسمعون وتقرؤون في الصحف ما يعمله القوم هناك وهناك، وفي مناسبة عيد الميلاد ماذا سيعملون؟ فهل يستنقذ المسجد الأقصى بغير الإسلام؟ ما صلب المسجد الأقصى إلا لما نسي المسلمون ربهم ونسوا دينهم. وما ربك بظلام للعبيد؟ يقول نبي الله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. لا يرفع عنا هذا الذل بوحدة عربية ولا بمؤتمرات إسلامية ولا باستنصار بأمريكا أو غيرها. لا يرفع الله هذا الذل إلا بمراجعة هذا الدين، هكذا قال نبيكم صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول: هل سنجاهد في سبيل الله؟ ومتى سيكون وقت الجهاد؟ وإذا حان وقت الجهاد فكيف نعد أنفسنا لمواجهة الأعداء؟
الجهاد قائم إلى قيام الساعة، إلى أن لا يكون في أرض الله، إلى أن لا يسمع من أحد قول الله الله. لكن لا بد من فجوات وفترات يغفر المسلمون عن إسلامهم ويهملون واجب الدعوة إلى الله والجهاد في سبيله، فيتسلط الأعداء كما هي الحال الآن. الحال الآن أن المسلمين ليس بيدهم شيء من الأمر، يصدق عليهم قول ذاك ويقضى الأمر حين تغيب تيم، ولا يستأذنون وهم شهود. المسلمون لما فرطوا في دين الله صاروا متنافرين متناحرين، يفيد بعضهم لبعض ويبدون العداوة والخصام، وصارت بعض أسرارهم عند أعدائهم، ولم تقوم لهم قائمة إلا إذا أحسنوا الصلة بربهم وعظم توكلهم عليه وأخذوا بالأسباب المعينة على تحقيق النصر للإسلام والمسلمين. وإذا تحقق ذلك قامت قائمة الجهاد ورفع علم القتال في سبيل الله، وفاز المقاتلون في سبيله بروح وريحان ورضا رب غير رضوان. نسأل الله أن يحقق المسلمين أسباب مجدهم وأن يعيد لهم عزتهم في ظل التمسك بدينهم.
يقول: نرجو من سماحة الشيخ حث المسلمين بنصرة إخوانهم في فلسطين والشيشان بالدعاء والدعم لهم.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله فقد غزا بخير فقد غزا. لا شك أن الفلسطينيين مظلومون في فلسطين، والذي يظلمهم اليهود ومن يعين اليهود من الدول الخبيثة الكافرة الفاجرة القوية. ولم يسلط هؤلاء على المسلمين إلا بسبب تضييع المسلمين لدينهم، ضربوا بذل. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها. قالوا: أو من قلة نحن يومئذ؟ قال: لا، أنتم كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل. ينزع الله من قلوب أعدائكم المهابة ويجعل في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن؟ قال: حب الحياة وكراهية الموت. فالمسلمون تعدادهم في مواطنهم تعداد كبير، وإسرائيل حفلة خبيثة في بقعة ضيقة، وتتحدى الدول العربية والدول الإسلامية، لأن إسرائيل قبحها الله وقبح من يعينها، كانت ساهرة والمسلمون نيام، وكانت جادة والمسلمون في هزل وتنافر وخصام، وكان المسلمون مضيعين لدين الله. الصلاة ما أكثر من يتركها، والصيام والمشروبات المحرمة والربا وأنواع كثيرة من المحرمات. إذا كان الذي يتعاطى الربا ولا يتراجع يكون مؤذنا بحرب من الله، فهل المحارب لله ينتصر على أعدائه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر وتركتم الجهاد في سبيل الله ضربكم الله بذل لا يرفع عنكم حتى تراجعوا دينكم. لم يقل حتى تتحدوا وتجتمعوا وتفعلوا، بل حتى تراجعوا دينكم. والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. والله يقول: ولا ينصرن الله من ينصره. نصرة العباد لله أن يطيعوه، أن يحققوا حبه وحب رسوله صلى الله عليه وسلم، وتفوق هذا الحب على حب كل أحد. ولو كان ذلك كذلك لكانت حالنا غير ما نحن فيه، فالله مستعان.
يقول السائل: سماحة الشيخ، يوجد بعض الشباب يتقصدون التسنن ببعض العادات كحل الإزار ووضع الجيب باليمين وتقصير الثياب إلى غير ذلك، لكنهم يمنعون من الترحم على ابن حجر والنووي والألباني، فبماذا تنصحون هؤلاء الشباب؟
أقول أن هذا عمل سيء، وجهل من هؤلاء، وتنطع مقيت. رحم الله ابن حجر والنووي والألباني، نسأل الله أن يرحم جميع علماء المسلمين الذين انتقلوا، وأن يسدد ويبارك من بقي. وإذا بدأ الناس يتنكرون لعلمائهم أمواتا وأحياء فإنما ذلك يدل على فساد الأحوال. إن الشباب ينبغي أن يكون لهم عناية فائقة في التحصيل
لا في الظهور بمظاهر فكرية سيئة أو انتقادات لأهل العلم السابقين واللاحقين. ثم إنه لا ينتقد العلماء الكبار إلا صغير لا وزن له، فينبغي أن يتوبوا إلى الله ويستغفروه ويترحموا على أمواتنا السابقين واللاحقين. والله جل وعلا أرحم بعباده من هؤلاء.
أما أول السؤال هذه الليلة، يقول السائل: من طعن في أحد من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هل يهجر ولا يصلى خلفه، وهل يدخل مع الفرق الضالة؟
إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أنتم تاركوا لي أصحابي، ويقول لنا أي لمن كان عنده، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ولما غاضب أحد الصحابة أبا بكر الصديق غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال هل أنتم تاركوا لي صاحبي، آمن بي كفر بي الناس ونصرني خذلني الناس، وقال إلا أمنكم علي بنفسه وماله أبو بكر، فيرد أبو بكر يقول الله ورسوله أمن. الذي يطعن في الصحابة لم يأخذوا له مالا ولم يقتلوا له أحدا، لا يفعل ذلك إلا أن قلبه قلب مريض، يجتند ويهجر ولا يصاحب ويؤمر بالتوبة، وإذا تاب فإن الله جل وعلا غفور رحيم. التوبة من أعظم الذنوب، من الشرك الأكبر يقبلها الله. الله جل وعلا يقول وإني لغفار لمن تاب. نعم.
يقول: ماذا تقولون في من يقول بأن أمور هذا العصر تعقدت وأصبحت متشابكة، لذلك لا بد أن تخرج الفتوى من فريق متكامل يضم كافة المختصين بجوانب هذه المشكلة؟
هذا لا يعرف الحقائق ما هي، ولا يعرف علوم الشريعة بدقة، ولا يشترط للفتوى أن لا تقبل إلا إذا خرجت من عدد كبير. إذا كان من يصدر الفتوى أهلا لها واتقى الله جل وعلا فيما يقوله ويفتي به، وكان يفهم ويعرف ما يسأل عنه ويتصور أبعاده وما يترتب عليه وأفتى، فلا حرج في ذلك. نعم.
يقول السائل: هل في الإسلام من مذهب كما يقول الناس في زماننا هذا، وهل هذا القول صحيح؟ ومع ذلك لا يجب أهل المذهب ومع ذلك لا يحب أهل المذهب بعضهم بعضا، وهل يدخل هذا الكلام في قول الله تعالى إن الذين فرقوا دينهم لست منهم في شيء؟
ليس هذا المعنى من الآية، هو معنى متابعة عامة الناس لكبار العلماء المتقدمين أو المتأخرين. وأما كلمة مذهب فهي متابعة بعض أهل العلم لمن رأوه أهلا للمتابعة، والذي يجب على كل أحد ألا يقدم قول أحد من الناس على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه المذاهب القائمة لا يصح أن يتنكر لها أو يعاديها الناس، فإنها ثروة عظيمة من ثروة الإسلام في فقه، الذي لا يحل لأحد أن يعرف الحق بدليله ثم يتركه ليتابع المذهب، هذا لا يحل لأحد.
يقول أنا شاب غير متزوج حجيت هذا العام، إلا أن يدي وقعت على ذكري في ثاني أيام التشريق فأمنيت، فما الحكم؟ هل يجوز إجابة دعوة الوليمة إذا كانت من الشيعة الذين يسبون الصحابة؟
لا يجوز مجالسة من يلعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا كان الإنسان مضطرا للعمل معهم فليقم بالعمل الذي وكل إليه، وليتجنب زيارتهم في أماكنهم أو دعوتهم إلى مكانه. نعم.
يقول السائل: نريد من سماحة الشيخ أن يلقي الضوء حول الفرق والطوائف التي تنتقص من قدر الرسول صلى الله عليه وسلم ويعظمون علي رضي الله عنه ويسبون الصحابة وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها.
لا.
الله جل وعلا رفع شأن محمد صلى الله عليه وسلم وعظم قدره ورفع ذكره، فلا مؤذن يؤذن إلا ويرفع ذكر محمد صلى الله عليه وسلم ويشهد أنه رسول الله، ولا تقبل الصلاة أحد إلا إذا صلى على محمد صلى الله عليه وسلم.
اللهم صل وسلم.
يقول حسان رضي الله عنه: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد. لا يتنقص النبي صلى الله عليه وسلم مسلم، ولا يبغض صحابته مسلم. يقول النبي عن الصحابة صلى الله عليه وسلم ورضي عنهم: لو أنفق أحدكم ملء أحد ذهب مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. ولما غضب أحد الصحابة أبا بكر رضي الله عنهم غضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا وقال: هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ هل أنتم تاركوا لصاحبي؟ آمن بي إذ كفر بي الناس، ونصرني إذ خذلني الناس، وواساني بنفسه وماله، وقال: إن أمنأكم علي في صحبته أبو بكر، وقال: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. فلا يتنقص الصحابة مسلم أبدا. ما الذي بينهم وبينهم؟ هل سلبوه حقا؟ هل ذبحوه قريبا؟ هل اخرجوه من داره؟ لا شك ان المسلمين يجلون اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويحبونهم، والله يقول: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا. فكل من لا يدين بهذا ولا يعتقده ليس من الإسلام في شيء.
يقول سماحة الشيخ: هل من نصيحة لبعض الشباب وهم كثر الذين يقولون أن الشيخ الألباني مخطئ في مسألة الإيمان ومرجئ؟
لا أدري ماذا يريدون بهذا التصرف، ما بقي إلا أن ينقبوا عن الأموات. لا شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه من أهل العلم والمدافعين عن الحديث، وله نافع كبير. أما العصمة فهي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس لأحد بعد نبي الله صلى الله عليه وسلم عصمة. أفضل من كان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق، ثم الفاروق، ثم ذو النورين، ثم علي، ثم بقية أخوانهم، وليس لأحد منهم عصمة. ومن ادعى أن أحد من المخلوقين
غير النبي صلى الله عليه وسلم معصوم فهو من أضل الضالين. الذي على كل المسلم أن يترحم على الشيخ الألباني رحمه الله وعلى بقية المشايخ الذين رحلوا. وأما المرجي أو الأمرجي أو كذا لا يخوض في هذه الأمور إلا من لا يحسنها في الحقيقة، وإلا فإن أهل العلم يعرفون لأهل العلم قدرهم.
يقول السائل سماحة الشيخ، في بلادنا بعض المسلمين يسمون أنفسهم بالصوفيون، يجتمعون صفين ويذكرون الله في صوت واحد ثم يتمايلون يمينا ويسارا، وعندما نقول لهم هل هذا العمل مشروع يقولون أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سن سنة حسنة إلى آخر الحديث، نرجو الإيضاح جزاكم الله خير.
أما هذا الحديث فصحيح، وأما هذه المواجيد التي يقولونها فلا أصل لها، لم تعمل في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ولا أصحابه. وأول الناس اختلف في معنى الصوفية، هل هو من حال الفقر وأهل الصفة أو أنه من تعمد لبس الخشم من الصوف إظهارا للزهد وابتعادا عن الرفاهية والتنعم؟ وفي كلا الحالين لا يحمد، فإن الله إذا أعطى عبدا أحب أن تظهر آثار نعمته على عبده. ونصيحة للإنسان أن لا يجادل أحدا إلا بعلم، فإذا كان لا يعلم لا يتبع سبيل من يشك فيهم، وإذا أراد أن يسأل سأل عن الدليل ومن روى هذا الدليل، لأن الله جل وعلا حفظ هذه الشريعة. فالأدلة الصالحة للاستدلال الثابت صدورها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله العظيم لا يصعب تحصيلها بحمد الله. وهذا من حفظ الله لهذه الشريعة، إذ يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فلا تجد حديثا قيل في الزمن القديم كذب إلا وقد فضح علماء الإسلام قائلة.
يقول كيف يتحقق للأمة الإسلامية أن تطبق شرع الله في حياتها أفرادا وجماعات؟
إذا أرادت هذا فهو أمر سهل، وإنما يحتاج الأمر إلى إرادة صادقة، ما عليهم إلا أن يريدوا صادقين في ذلك. والله جل وعلا جعل الأمر ميسرا، الأفراد يستطيعون أن يطبقوا شرع الله في صلواتهم وأذكارهم ومكاسبهم وغير ذلك. ما سلب دينهم منهم وعرهقوا على أن يفرطوا فيه من زمن قديم، وإنما هم فرطوا فيه فضاعوا بين الأمم.
أريد أن أدعو في سبيل الله، فكيف يكون أو كيف تكون الدعوة صحيحة؟ وهل الخروج لمدة 3 أيام أو 40 يوما أو 4 أشهر جائز أم أن الأمر فيه بدعة؟
بل هذا من البدعة، ولكن إذا أردت أن تدعو فتعلم أولا، أطلب العلم لتدعو على بصيرة، فإن الله يقول فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك عقد عليه البخاري باب العلم قبل العمل، ولأن الأخطاء أو التقصير في العلم
يجعل الإنسان يخطئ في العمل ما تسمعه كثيرا من المعتمرين الذين يخطئون في طوافهم وفي سعيهم وفي إحرامهم، لأنهم لم يتعلموا كيف يعبدون الله، كيف يؤدون هذه العبادة. وكذلك الذي يريد أن يدعو يحتاج إلى أن يعرف ما يدعو إليه من العمل، من التوحيد، من الحلال والحرام، وأن يعرف أدلة ذلك، لا أن يذهب ويدعو فإذا سئل سؤالا ارتبك فأخذ المناقش له من ذلك حجة على نفس الدين.
يقول: هل هذا الحديث صحيح؟ من عظم مولدي كنت له شفيعا يوم القيامة، وهل كل بدعة ضلالة؟
أما كل بدعة ضلالة فلست أقول ذلك أنا، وإنما يقوله سيد الخلق صلى الله عليه وسلم، فقد قال: إياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. الذي يقول هذا القول الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم. وأما هذا من جس عنه حديث ليس بحديث إطلاقا، ولا يعلم من الصحابة ولا التابعين ولا الأئمة الأربعة ولا أصحابهم شيء عما يتعلق بالمولد ونحوه، فهذا لا أصل له.
يقول أيضا: بماذا تنصح من يقول أن صلاة التراويح لا أصل لها جماعة؟
يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. الإنسان ينبغي له ألا يرسم نفسه غيرا لما له أصل وما لا أصل له إذا جهل الأصول. هو إذا جهل الإنسان الأصول فليس معناه أن الناس لا يعلمون أصولا. النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالناس 3 ليال حتى خافوا أن يموتوا ويستحوه، ثم ترك ذلك خشية أن يفرض عليه، ثم جمع الناس. عمر رضي الله عنه الخليفة الراشد الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: اقتدوا باللبين من بعد أبي بكر وعمر، وقال: عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين الآن. وقال الإنسان إذا لم يعرف أو ظن أنه يعرف وهو لا يعرف يوسم نفسه مبيرا لله منكرا على الناس أعمالهم، هذا يعد من قلة الحياة.
يقول السائل: ما هي أهم الكتب المرشحة للحفظ بعد كتاب الله لتكون قاعدة أساسية لنا في طلب العلم في جميع المجالات من الفقه والتوحيد والحديث واللغة، وما هي كتب طالب العلم؟
زمننا هذا صار زمن شكليات ومظاهر، وطالب العلم ينبغي له أن يأخذ بحظ وافر من ذلك أيضا، فينبغي أن يحرص على حمل الشهادات، لأن الشهادات أصبحت علامة ودليلا على منزلة الشخص العلمية. فرب عالم متضلع لا يحمل شهادة يقف مع آخر يحمل شهادة عالية وهو دونه في العلم، فيقدم حامل الشهادة من أجل هذه المقاييس الجديدة. فينبغي لطالب العلم والمتمسك بالسنة أن يحرص على نيل أعلى شهادة يمكنها أن ينالها، لأنها تؤهله لتولي أعمال قيادية هامة. فإذا تولى القيادات الهامة رجال صلحاء
أصلح الله على يديهم خلقا كثيرا. ولا شك أن أفضل كلام يعتنى به وأجل كلام ينبغي أن يحافظ عليه ويحفظ منه القدر الأكبر بعد كلام الله كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه فإن الله أعطاه جوامع الكلم. لكني أنصح طالب العلم أن يحرص على أن يدرس يقرأ في معاقل العلم المؤسسة لمنح الشهادات العالية، وأن لا يحتقر ذلك، لأن ذلك وسيلة هامة من وسائل الإصلاح. ولو أن المسلمين اعتبروا كثير من أهل الثراء أو عشاق الحضارة على نيل الشهادات العالية، فلما نالوها نالوا بها المناصب العالية فتحكموا بكثير من مصائر الناس. ومع ذلك فإن من الكتب النافعة في الأحكام نفعا كبيرا كتاب بلوغ المرام وكتاب نيل الأوطار المنتقى منتقى الأخبار، الأول للحافظ ابن رجب والثاني للحافظ مجد الدين بن تيمية جد شيخ الإسلام. فهذان الكتابان من أجمع الكتب المؤلفة في الأحكام. وفي الفقه يحرص على قراءة المختصرات في أول أمره ثم يتدرج إلى ما هو أوسع، وينبغي أن يحرص على أن يدرس العلم على العلماء ليبينون وجوه ما يقرأ والراجح من المرجوح. ومن أنفع الكتب في التوحيد العملي كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، فهذا الكتاب من أجل الكتب المؤلفة في التوحيد العملي. ومن أجل شروحه كتاب حفيده عبد الرحمن بن حسن ابن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب المسمى فتح المجيد، وهذا متداول وميسر بأيد الناس، وينبغي أن لا يمل الإنسان من قراءته، فإنه يبين لك حقائق التوحيد وحق الله على عبيده وحق عبيده عليه إذا أدوا حقه، وتمام من أخلص التوحيد وصفاه، ويبين ما يضاد التوحيد من الطيرة والنجوم والسحر والتمائم وغير ذلك. فهو كتاب هام مفيد ينبغي أن يعتني به طالب العلم.
فأونا الكتب الفكرية المعاصرة،
إذا كان هؤلاء الشباب قد تحصلوا بقراءة القرآن الكريم وتدبر معانيه والاطلاع على سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكلام علماء الإسلام حولها وتضلعوا في العلم الشرعي ثم اطلعوا على كتب هؤلاء ليردوا على باطلهم فلا حرج. وأما أن يقضي الشاب وقته في قراءة كتب إذا أحسن النظر بها وليست محل للإحسان لإحسان النظر، فإنها أقل أحوالها أن تقتل الوقت. وأما ما قد يكون فيها من أخطار فإن فيها من الأخطار على العقيدة وعلى الأخلاق مع إتلافها للوقت، وهل الوقت رخيص إلى هذه الدرجة حتى يصيغه المرء فيما لا يعود عليه لفائدة؟ إذا وجد الإنسان فراغا ولم يجد من نفسه انطلاقا لقراءة معاني القرآن الكريم وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وشروحها وفقه الإسلام إذا لم يستطع أو أحب أن يتنقل من هنا هناك فليقرأ في التاريخ ولينظر لأحوال أمته الإسلامية وماذا كانت حالها يوم كانت محكمة كتاب الله محرمة ما حرم الله ورسوله. كانت منتصرة لا تتوجه إلى جهة إلا وسبقها النصر إلى تلك الجهة. يوم كانوا مخلصين لله في العبادة نابذين لكل المحرمات. اقرأ في تاريخهم وسير ملوكهم وعلمائهم ومجاهديهم وغزوهم يجد ما يثلج صدره ويقر عينه. وما الذي يدعوه لأن يقرأ لفلاسفة الغرب ومضللي العالم؟ ينبغي أن يبخل الإنسان منا بوقته. نعم.
توفي والدي هل يجوز أن أقف على القبر وأقرأ القرآن؟
بدعة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذا أمر ليس لك فيه سلف من الصحابة رضي الله عنهم ولا من التابعين. نعم.
يقول السائل يقول في بلدنا يقومون بترويع الآمنين وقتلهم من السائحين القادمين من الدول الأجنبية بدعوى أن ذلك تنفيذ لشرع الله، فما هي الكلمة التي توجهونها حول هذا الأمر؟
شرع الله بريء من هذه الأعمال، وهذه أعمال منكرة لا يحل اقترافها، والكافر إنما يقتل في حال قتال بين المسلمين والكفار. وأما أن يلاقي الإنسان المسلم كافرا في أي بلد من بلدان المسلمين فيقول هذا كافر نقتله، لا شك أن هذا عدوان وإجرام وإلصاق بالإسلام ما ليس في الإسلام. ومن يفعل هذا يجب أن يعاقب العقوبة الرادعة، ولأنه ليس قتلا لشجار بينهما وعداوة خاصة حتى يقال لا يقتل مسلم بكافر. لا شك أن ما يعمل مما نسمع عنه في إذاعة والصحافة من ترويع وقتل من يزعمون السياح ويزعم أن هذا القتل تقرب إلى الله.
يقول هل يجوز دفن الميت في صندوق كما يفعل الآن في بعض البلدان، وهل يجوز أن يدفن في منزله؟
الأصل في أموات المسلمين أن يدفنوا في المقابر إلا إذا تعذر ذلك كما في أيام الفتن والمصائب، يموت الميت ولا يستطيع أهلها أن ينقله إلى المقبرة إما للخوف على أنفسهم أن يقتلوا أو غير ذلك، ولا يصح أن يبقى جيفة على وجه الأرض فيدفن. وإذا كان دفنه بدون تابوت صندوق يعرضه للماء كأن يكون في أرض مهما حفر الناس القبور لا يستطيعون أن يحولوا بين الجنازة والماء، فلا مانع أن يوضع في تابوت يمنع دخول الماء عليه. نعم.
يقول السائل ما حكم انتماء الإنسان المسلم لجماعة معينة من الجماعات الإسلامية المنتشرة في البلاد الإسلامية، وكيف يفرق الإنسان المسلم بين هذه الجماعات والتي قد تشوه صورة الإسلام؟
يتجنب الامتناع ويسأل عن سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم وهي متيسرة، هي في الكتب إذا كان متعلما،
ويسأل أهل العلم كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل بكذا، وكيف كان يتعامل مع كذا وكذا. وبحمد الله ومن فضله وإحسانه بعباده المسلمين أنه يسر عليهم هذا الأمر، فأصبح كل من يريد أن يعلم كيفية أحوال رسول الله يستطيع أن يرى ويسمع منها ما يجعل في مخيلته كأنه يشاهد تلك الأعمال، وهذا من لطف اللطيف الخبير بهذه الأمة. نعم.
هل من أصول أهل السنة والجماعة التحذير من أهل البدع؟
وما التحذير من أهل البدع؟ فيحذر من لا يعرف نوايا أهل البدع، وأما من كان يعرفها فلا يحتاج إلى من يحذر منها. وعامة الناس قد يجهلون أحوال أهل البدع ويجهلون أحكام الموالاة لهم والمعاداة لهم، والبدع الخبيثة المكفرة داخلة في قول الله جل وعلا: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. فالبدع المكفرة محادة لله ولرسوله.
يقول السائل: إنني قررت نفسي لطلب العلم من مدة، وأنا لست من أهل هذه البلاد، وضاقت لي الدنيا ثم طلبت شيئا من الدنيا، وأصابني بسبب طلب الدنيا هما وغما لا يعلم وصفه إلا الله، وها أنا أعود إلى بلدي وأطلب الخبر من زملائي في هذا المجال طلب العلم أن أبقى مدة أخرى، وأنا أريد أن أعود، فبماذا تنصحني؟
العلم الواجب تحصيله، فهو العلم الذي تستطيع تحتاج اليه في عبادتك، وما زاد فخير. ولا يصح ان يبقى طالب العلم عاله يسال الناس ويطلب منهم النفقه اذا كان عنده من المال ما يكفيه للانفاق على نفسه. فطلب العلم من اجل الاعمال وأكرم المقاصد، وإذا لم يكن لديه مال فليجتهد في طلب تحصيل المال، والاستغناء عن مال يجب بعند الناس وحفظ مال وجهه والاستغناء بفضل الله، ويستطيع أن يجمع بين العمل والتعلم فالليل والنهار، وقت الله كثير، ومن أحسن تقسيم الوقت بين عمل في الكسب وعمل العبادة والتعلم حصل على خير كثير إن شاء الله. نسأل الله أن يوفقنا كل قاصد خير إلى ما قصد وأن ينفعه بذلك.
يقول: هل طاعة ولاة الأمور الذين لا يحكمون بشرع الله واجبة وأصل من أصول الشريعة الإسلامية أم من أجل الخوف منه؟
طاعتهم فيما يعود على الأمة التي أنت فيها بالمصلحة، ولا يأمرونك بمعصية ولا ينهونك عن واجب متحتم عليك، فطاعتهم واجبة، لأن في ذلك انتظام الأمر والأمن واتفاق الناس وسلامتهم من المشاكل، لأن مخالفتك لهم وعصيانك لهم يرتب لك مشاكل في نفسك وأهلك. أما إذا أمروك بمحرم أو نهوك عن واجب من واجب الدين فلا تطيعهم. نعم.
يقول سماحة الشيخ: نرجو أن تحدثونا باختصار عن دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وفي أي عصر كانت، وهل شملت جميع دول العالم أو كانت خاصة بالجزيرة العربية؟
شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه لم يأتي بشيء جديد، هو بالنسبة إلى العقيدة دعا إلى عقيدة السلف، ما كان عليه الأئمة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، من حيث توحيد العبادة ومن حيث توحيد الأسماء والصفات. وجاء والشرك فاش في نجد مع أن فيها علماء وفيها علماء كثيرون، لكن الله جل وعلا يوفق من شاء ويفوت التوفيق من شاء، والأمر كله لله جل وعلا. ورحمة الله عليه ولد في سنة 1115 من الهجرة، وهو من بيت علم من قبيلة بني تميم الذين قال النبي عنهم صلى الله عليه وسلم إنها أشد أمته على الدجال. فكان أبو عبد الوهاب من العلماء والقضاة، وكان جده سليمان بن علي من كبار علماء نجد، فهو من بيت علم، فرأى ما الناس عليه من الشركيات والنذور والذهاب إلى قبة على قبر زيد بن الخطاب أخي عمر في وسط نجد قرب العيينة في موضع يسمى عقربة ويسمى الآن الجميلة قريبا من ذلك، وغير ذلك من الشركيات واستخدام الجن والالتجاء إليهم والنظر لبعض الأماكن وذهاب النساء إلى بعض ذكور النخل تضمه وتطلب منه الحمل إذا كانت لم تحمل، إلى غير ذلك من شركيات كثيرة. فدعا إلى التوحيد ويسر الله له أمير الدرعية في ذلك الوقت، فقد بدأ دعوته في بلدة العيينة، ولكن لم يتسع له المقام ولم يقم أميرها بالثبات معه، لأن الحكام الذين يرجع إليهم في الأحساء وهم من قبيلة عربية أصيلة لكنهم على نوع من الخرافات، ويخشون من منازعتهم سلطتهم. فانتقل الشيخ إلى الدرعية واتفق مع الإمام أمير الدرعية في ذلك الوقت محمد بن سعود، اتفق على الدعوة وحمل الناس على التوحيد، ويسر الله له الدفاع عن دعوته وإمداده بالقيام بحمايتها، وصارت بينهم حروب وبين حاكم مدينة الرياض، ثم انتهى الأمر بانتصار الدعوة وشمولها عامة نجد والأحساء. وما توفي الشيخ رحمة الله عليه في سنة 1206 إلا وجميع أرض نجد تحت الدعوة السلفية، وذهبت كتابات الدعوة وصلت إلى مكة والمدينة، ثم شملت هذه الدعوة أغلب جزيرة العرب، وأيدها الإمام الصنعاني محمد بن إسماعيل وهو من كبار علماء صنعاء، وهو من السادة من آل البيت
وكتب قصيدة هامة يثني على الشيخ محمد ويمجد دعوته. وبدأها بقول السلام على سلامي على نجدي ومن حل في نجدي، وإن كان تسليمي على البعد لا يجدي. إذا قال سلام على عالم حل سوحة إلى آخره. ثم امتدت آثار الدعوة إلى دمشق وأدان العراق، واستجاب لها أناس في مصر، ووصلت إلى المغرب الأقصى. وأيدها ملك المغرب الأقصى، وكثر أنصارها من علماء الحديث في الهند، ودافعوا عنها بالرد على من تعرض لها. وجعل الله جل وعلا في قلب نجد دولة حرة قائمة على التوحيد، ولم يوجد في هذه البقعة من بعد الجاهلية مملكة قائمة قبل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فقد كانت اليمامة أي وسط نجد إما أن يكون تابعا للمدينة المنورة أو تابعا للبصرة في أيام الخلافة العباسية الأموية، أو تابعا للأحساء في حكم آل عريعر حكام الأحساء وهم من بني خالد، إلى أن قامت الدعوة السلفية التي اعتمادها على كلام الله وكلام رسوله وما يؤثر عنه الأئمة، وبخاصة الإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، لأن هؤلاء أهل الحديث وأتباع الإمام أحمد أتباع أهل الحديث. فلأن مالكا والشافعية إمام أهل الحديث باتفاق المحدثين، كان مرجع إلى أقوالهما بعد أقوال الصحابة والتابعين في العقيدة، واستمرت هذه الدعوة السلفية وصار لها أنصار في أغلب بلاد الإسلام، وإن ناوأها علماء السلطة الذين تخشى السلطة على من ينافسها في سلطانها، فجندت العلماء الذين اهتموا بطاعة السلطة وقدموها على ما ينبغي أن يكون، وهو نصرة الحق وتجريد التوحيد وإبعاد الشركيات. حتى قال علماء المستشرقين عن الإسلام في القرن الثاني عشر الهجري والثالث عشر: من أراد أن ينظر إلى الإسلام لا لوثة فيه ولا تدريس بخرافات فليذهب إلى قلب الجزيرة. نسأل الله جل وعلا أن يثبت المسلمين في كل مكان، وأن يرزقهم إخلاص العمل لوجهه الكريم، وأن يجمع كلمتهم على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم والتابعون والأئمة الأربعة وكل من كان على الحق سائرا.
جزاكم الله خير.
نعم.
يقول: بماذا تنصح فيما يعرض هذه الأيام عبر شاشات التلفاز من يدعون بأنهم مفكرون إسلاميون يخوضون فيما حدث بين صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من نزاعات؟
نسأل الله أن يهديهم، فإن هذا عمل سيء. ما الداعي لأن تذكر أمور مضى عليها 1400 تقريبا؟ أيريد أن يغير للناس شيئا هم في غنى عن معرفته؟ وإذا كان لهؤلاء مقاصد سيئة فبئس المقاصد. السلف يقول قائلهم: ونسكت عن حرب الصحابة، فالذي جرى بينهم كان اجتهادا مجردا. لا يحل لأحد أن يثير ما كان بينهم الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. الذي يوصينا به صلى الله عليه وسلم يوصينا بالكف عنهم ويتكلم هؤلاء، نصيحتي أن لا يستمع لهؤلاء. نسأل الله أن يهدينا وإياهم سواء السبيل، ونقف عند هذا الحد. صلى الله على نبينا محمد.
يقول: نسمع باستمرار ما تتناقله وسائل الإعلام عن تحرير المرأة، ما المقصود بذلك؟
خلاصة تحرير المرأة أن تحرر من العادات الإسلامية والتقاليد الكريمة والحياء والعفة حتى تنطلق بغير أدب ولا حياء ولا عفة. امشي.
يقول: ما هي خصائص الفرقة الناجية؟
خصائصها أن تكون مثل على مثل ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، أداء للعبادة ورغبة في ثوابها وإخلاصا لله في العبادة وبراءة من الشرك. لا دعوة ولي ولا نبي ولا حسين ولا عباس ولا رفاعي ولا غير ذلك، إنما الدعوة يدعى الله وحده لا إله إلا هو. نعم. أظلم. نعم.
يقول: هل ندعو على اليهود والنصارى دون أن ندعوهم ثم الجزية ثم القتال كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟
هذا في ميدان القتال، وأما ندعو عليهم بالمصائب هذا غير ذلك. أما لو تهيأ الجيش وتوجه إلى فلسطين لوجب على الجيش وقائده أن يدعوهم إلى ما أمر النبي صلى الله عليه وسلم به علي بن أبي طالب لما توجه، أمره أن يذهب إلى خيبر. لما حاصر النبي صلى الله عليه وسلم خيبر وقال في ليلة: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم كلهم يرجو أن يعطاها، ويقول عمر: ما تطاولت للإمارة إلا يومئذ، لأن النبي شهد أن من سيأخذ الراية يحبه الله ورسوله وأنه يحب الله ورسوله وأن الله يفتح على يديه. فلما أصبح قال: أين علي بن أبي طالب؟ قيل إنه يعني غير موجود، وكان قد أصيب بالرمد في العينين ولم يشعر إلا وقد حضر. فبصق النبي في عينيه ومرأ كأن لم يكن به وجه وأعطاه الراية وقال: انفض على رسلك ولا تلتفت حتى يفتح الله عليه. فلما مشى قليلا وقف وصرخ بصوت عالي على ما أدعوهم، لأن النبي قال له: لا تلتفت. والصحابة في تنفيذ أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفذونه غاية التنفيذ وبكل دقة، فلم يرجع علي ويقول له: ماذا أفعل؟ ورجع على الخلف ولم يلتفت وصرخ صوت عالي ما على ما أدعوهم، فقال: أدعوهم، وذكر ما يدعوهم إليه. هذا في مجال القتال ندعوهم، لكن نحن أضعف من أن نقاتلهم. هم يملكون السلاح النووي ولا نملكه، ويملكون القوة العسكرية ولا نملكها، وهم فيما بينهم لعنة الله عليهم متعاونون متضافرون، والمسلمون وغير عرب وغير عرب. كلما استقرت دولة وإذا بآخرين ينقلبون عليها ويتسلمون زمام الحكم، وهكذا منذ أكثر من 50 سنة ونحن في كثير من الدول في ثورات متقلبة. وحمى الله جل وعلا هذه البلاد من هذه التقلبات الفاسدة والانقلابات الخبيثة، والله أعلم أن الله ما حماها إلا بسبب صفاء عقيدة التوحيد في البلاد والبقاء على الرسوم التي كانت عليها الدولة قبل هذه الثورات. ونرجو الله جل وعلا أن يحفظ لهذه البلاد أمنها ويتم علينا وعلى المسلمين في كل مكان النعمة ويعيذنا من الشر والنقمة، إنه مجيب الدعاء، وصلى الله على محمد.
يقول: ما الحكم في من ينكرون الدعاء لولاة أمور الأمة العربية؟
احمد ربك أنك لست من الجاهلين. لو نعلم أننا إذا دعينا لرئيس دولة إسرائيل أن يتوب ويسلم لدعونا له. ثم الواحد يقول لا ندعو لأحد، أتخشى أن الله يستجيب الدعاء فيصلح من كان غير صالح؟ الجهل داء قاتل، ويحتاج الناس إلى أن الجهال إلى أن يعالجوا أنفسهم عن الجهل. إذا فرضنا أن والي من الولاة في بلاد العرب أو بلاد المسلمين على ضلال مبين، يغيظك أن يدعى له فيهتدي؟ الدعوة إلى الله جل وعلا من أهمها أن ينقذ إنسان لو بقي على ما هو عليه لكان من المخلدين في النار. نعم.
ما حكم من يلتزم بمذهب معين في كل أموره ولا يقبل النصيحة في من يخالف المذهب الذي هو فيه؟
نحن مأمورون باتباع محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا انتمى إنسان أو جماعة لمذهب إمام من الأئمة المعروفين من أهل العلم فلا حرج عليه ما لم يعلم أن عملا من الأعمال يخالف السنة، فما علم أنه يخالف السنة وجب عليه أن يتجنبه. والأئمة رحمة الله عليهم لا أحد منهم يفتي بفتوى وهو يعلم السنة خلافها، بل أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد كل منهم يقول إذا صح الحديث فاضربوا بقول الحائط. لا أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من أهل الحق يدعي لإمامه أنه أولى بالاتباع من قول الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا يحل لأحد أن يتنقص هؤلاء الأئمة ولا أن يزري بما خلفوه وخلفه أتباعهم من علم. لا شك أن الميزان والمرجع والدليل هو كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه أهل السنة والجماعة السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان. إذا أجمعوا على أمر إجماعا محققا فهو الحق. نعم.
وهذا السائل يقول: ما الحكم في بعض المسلمين الذين يشتمون الصحابة؟
أعوذ بالله، أيشتم الصحابة مسلم؟ لا يلعن أحدا من الصحابة مسلم على الإطلاق. من لعن صحابيا فليس بمسلم، أخذوا له مالا
قتلوا أباه أو ولده. نسأل الله العافية. الله جل وعلا أثنى على الذين يقولون والذين جاءوا بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا. هؤلاء هم مسلمون مؤمنون. أما أن يعمد جاهل أو خبيث مريض الباطن يلعن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن أصحابه: لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. يعني لو أن إنسان أنفق مثل جبل أحد ذهب ما ساوى أحد واحدا من الصحابة رضوان الله عليهم. نعم.
يقول السائل: سماحة الشيخ، نريد النصيحة والتوجيه السليم في هذه المسألة، ما الحكم في مقاومة الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله أي بالقوانين الوضعية، وما الحكم في من مات وهو يقاوم الحاكم، هل يكون شهيدا؟
هذا سؤال ينطوي على شرة العذور وعلى حمل على تعريض الناس للفتنة. لا يجوز للمسلم ان يحمل السلاح في بلده في حال قوة غير متكافئة. وهذه النظمة التي طرأت في الزمن الأخير والمقاومات التي بدأت في كثير من الدول صار رحيتها كثيرا من ضعفاء الناس وفقرائهم ومن لا ناقة لهم في هذه الفتن راجعه. ثم في هذه الحوادث وحول هذا السلاح كثيرا ما يقتل من لا ذنب له. فعندما تسمع بتفجيرات راح ضحيتها غير الحاكم الذي يقتله امثال هؤلاء، وهذا من الفتن والهرج الذي اخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم وقدره القتل، حتى ان المقتول لا يدري وذوه لما قتل، والقاتل قد يقتل وهو لا يدري لماذا قتل. النبي عليه الصلاة والسلام جلس مدة في مكة لم يؤذن له بالقتال، ولما استأذنه أصحابه أن يحملوا على المشركين قال لم أؤمر بالقتال. فالواجب على من أراد الإصلاح أن يبدأ بنفسه وبأهل بيته، فإذا شاع الخير وانتشر التقى وعم الصلاة استقامت الأمور، وإذا وجدت المقاومة كما يسمى والقوة بأيدي من يقاومون حصل القتل والتشريد وخراب الملوك والأعراض والأموال. والواجب ألا يعمل الإنسان عملا حتى يعرف كيف يقول به ذلك العمل، أيقول به إلى خير أم إلى شر. فإن كان يقول إلى خير حمد الله على التوفيق، وإن كان يقول إلى شر حمد الله على أن بين لهم وفتح لهم التصور فكف.
نعم. ما حكم قول كرم الله وجهه عند ذكر علي بن أبي طالب رضي الله عنه؟
لا حرج في ذلك، لكن لا شك أن علي رضي الله عنه ليس أكرم من أبي بكر الصديق، وهو يعرف ذلك. واتخاذ هذه اللفظة لعلي رضوان الله عليه إنما جاء بها الشيعة وبخاصة الغلاة، وقلدهم قليلو العلم أهل السنة، وظنوا أن عليا لأنه لم يسجد للصنم يقال له كرم الله وجهه. لماذا ابن عباس لا يقال له كرم الله وجهه وهو ابن عم علي وأسلم قبل البلوغ أيضا صغير؟ لماذا لم يقل للحسن والحسين كرم الله وجهه والذي جدهما وولد في الإسلام وقال عنهما سيدا شباب أهل الجنة؟ ينبغي للإنسان أن لا يقلد ويتابع المبتدعة فيما يقولون، وإن لم يكن ذلك حراما هو ليس بمحرم.
هل يجوز للمرأة أن تعمل عملية تجميل للبطن وتشفط الدهون إذا كان الزوج يرغب ذلك؟
هذه من الأمور ليست فيها تغيير خلقة، وإنما فيها تخفيف أحمال، لأن الخلقة ليست خلقت على هذه السمنة، وإنما السمن يطرأ للإنسان، فإذا عملت عملا يخفف هذه السمنة فلا حرج. ولا شك أن من أسلم ما يكون هو الإقلال من الأكل والإكثار من الحركة.
ما حكم تعدد الجماعات الإسلامية علما بأنه لا يوجد ود بين هذه الجماعات وبعضها؟
الأصل في الأمة الإسلامية أن تكون جماعة واحدة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، والله ذم المتفرقين فرقا وشيعا، وإنما الإسلام يجمع بينهم، والتفرق من البدع. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على ما مثل ما أنا عليه وأصحابي.
تقول السائلة: فتاة مسلمة سنية المذهب، تقدم لها شاب شيعي المذهب، فهل يجوز لها الزواج منه؟ وإذا كان لا يجوز فما الحكم؟ فبماذا تنصحونها علما بأن البلد مذهب سني ويبيح هذا الزواج؟
لا يحل لها أن تتزوج من الاثنى عشرية الشيعة، ولا يحل لولي أمرها أن يزوجها بهم بواحد منهم، فهي لا تحل له وهو لا يحل لها. المسلم السني لا يجوز له أن يأخذ الشيعية إلا أن تتنازل عن شيعيتها وتتخلى عن مذهبها، فإن هذا المذهب لا يتفق مع هذا المذهب لا في العقيدة ولا في الموالاة، لا في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في حق صحابته. الحذر الحذر من كل واحد ألا يرمي بابنته بأحضان من لا يحل لها. وأكرر زيادة فيما يتعلق بزواج البنت، إن حقائق المعتقد أمر هام في التزويج والتزوج، فمن يعتقد مذهب أهل السنة والجماعة لا يحله أن يتزوج رافضية، ومن كانت على مذهب أهل السنة والجماعة لا يجوز لها ولا لولي أمرها أن يتم قرانها على رافضي شيعي 12. فإنهم على في حقائق مذهبهم وما عليه أس هذا المذهب لا يرون هذه السنية أنها على دين. يجب على الناس في علاقات الزوجية أن يحتاطوا في بناتهم وأن يحتاطوا لأبنائهم. نعم.
يقول السائل: ما حكم من يحلق لحيته وهي صغيرة بنية أنه يريد تقويتها؟
لا يستعجل، فإن ذلك يوشك أن تكثر عليه فينفر منها ويحلقها أيضا، بل يدعها تأتي بطبيعتها، وكل ما هو آت قريب، فلا يصح أن يرتكب المعصية ليظهر متحيا، لا يجوز ذلك وهو محرم.